إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا، ومن هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ميمونة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: الدنيا خضرة حلوة، فمن اتقى الله فيها وأصلح، وإلا فهو كالآكل ولا يشبع. وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين، أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب. رواه أبو يعلى والطبراني، وهو حديث صحيح. فنبه صلى الله عليه وسلم بخضرتها على استحسان العيون لها، وبحلاوتها على استجلاء الصدور لها. وبتلك الخضرة والحلاوة زينت لأهلها وحببت إليهم، لا سيما وهم مخلوقون منها وفيها، كما قيل: ونحن بنو الدنيا ومنها نباتنا، وما أنت منه فهو شيء محبب. وجعل الناس فيها قسمين: أحدهما مصلح تقي، فهذا تقواه وإصلاحه لا يدعانه ينهمك على الدنيا ويشره فيها ويأخذها من غير حلها ويضعها في غير حقها، فإن لم يتقي ويصلح، وهذا هو الثاني من القسمين، صرف نهمته وقواه، والنهمة الشهوة في الشيء، صرف نهمته وقواه وحرصه إلى تحصيل الدنيا، فكان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأمثلة، فإن المقصود من الأكل حفظ الصحة والقوة، وذلك تابع لقدر الحاجة، وليس المقصود منه ذاته ونفسه، فمن جعل نهمته فوق مقصوده لم يشبع. ولهذا قال الإمام أحمد: الدنيا قليلها يجزي وكثيرها لا يجزي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تفاوت الناس في المنزلتين، يعني منزلة التقوى والإصلاح ومنزلة الأكل والشرب، وأن بين الرجلين في ذلك كما بين الكوكبين الغارب في الأفق والطالع منه، وبين ذلك منازل متفاوتة. فهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين حقيقة الدنيا. الدنيا خضرة حلوة، بخضرتها تؤثر على العيون استحسانا، وبحلاوتها تؤثر على الصدور استجلاء لها. فمن اتقى الله فيها، أي في الدنيا، وأصلح فذلك، وإلا إن لم يتق ويصلح في الدنيا فهو كالآكل ولا يشبع. وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين، أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب. وبين هذين الكوكبين منازل، ينزل كل في منزلته على حسبه. فهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين حقيقة الدنيا. ومثال آخر، وهو حديث المستورد بن شداد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة. ركب جمع راكب، وهذا اسم جمع له، اسم جمع، كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة. السخلة ولد الضأن والمعز، ذكرا كان أو أنثى، قيل وقت وضعه يعني عند ولادته ووضعه، وجمعه سخال. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ركب على سخلة، أي على ولد ضأن أو معز ميت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه، يعني هذه السخلة الميتة، أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله، لو لم تهن عليهم ما ألقوا بها ورموها. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد والطبراني وهو حديث صحيح. فلم يقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمثيل الدنيا وضرب المثل لها بالسخلات الميتة، بل جعلها أي الدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من السخلة الميتة على أهلها. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده، للدنيا أهون على الله من هذه السخلة، ولد الضأن أو المعز عند الولادة يموت فيرميه أصحابه، من هذه على أهلها. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث: فوالذي نفسي بيده، للدنيا عند الله أهون عليه من تلك السخلة على أهلها. وهذا أيضا رواه أبو يعلى والبزار وهو حديث صحيح، هذا الثاني الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. فأكد ذلك بالقسم الصادق. فإذا كان مثلها أي مثل الدنيا عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلها، فمحبها وعاشقها أهون على الله من تلك السخلة، وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة، لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها الكبيرة، ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدها. وأما ولد شاة صغيرة ميت ففي غاية الهوى. فهذا مثل الدنيا كما ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثال آخر للدنيا: مثلها مثل البحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرهم، ولا يمكن قطع ذلك البحر إلا في سفينة النجاة. فأرسل الله تبارك وتعالى رسله صلى الله عليه وسلم لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة، وتأمرهم بعملها وركوبها، وهي أي سفن النجاة طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، والتشمير للآخرة، وإرادتها والسعي لها سعيها. فنهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن خوض البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحة، لا بد من أن يقطع على ظهر سفينة النجاة. وأما الحمقاء فاستصعبوا، والحمقى استصعبوا عمل السفينة وآلاتها، واستصعبوا الركوب فيها، وقالوا: نخوض البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة، فإذا عجزنا قطعناه سباحة، وهم أكثر أهل الدنيا فخاضوا. فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق. يشمر ويخوض على رجليه، فلما دخل في اللجة وفي عمق اليم اضطر إلى السباحة، فسبح ما شاء الله حتى أدركه الغرق، ونجا أصحاب سفينة النجاة كما نجوا مع نوح عليه السلام وغرق أهل الأرض. فتأمل هذا المثل وحال أهل الدنيا فيها يتبين لك مطابقته للواقع. وقد ضرب هذا المثل للدنيا والآخرة والقدر والأمر، فإن القدر بحر والأمر فيه سفينة لا ينجو إلا من ركبها، فمن ركب سفينة النجاة نجا ومن تخلف عنها غرق. ومثال آخر للدنيا، مثالها مثال إناء مملوء عسلا رآه الذباب فأقبل نحوه، فبعض الذباب قعد على حافة الإناء وجعل يتناول منه العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعض الذباب حمله الشره على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه، فلم يدعه انغماسه في العسل أن يتهنأ به إلا قليلا حتى هلك في وسطه. المنطق الذبابي: الذباب إذا رأى العسل يقول من يوصلني إليه وله درهمان، فإذا وصل إليه فوقع فيه قال من يخرجني منه وله أربعة، وكنت على السلامة فما الذي ورطك؟ فهذا مثل الدنيا. ومثالها حب قد نثر على وجه الأرض وجعلت كل حبة في فخ، وجعل حول ذلك الحب حب ليس في فخاخ، فحب كل حبة في فخ وحب ليس في فخاخ. فجاءت الطير فمنها من قنع بالجوانب ولم يرمي نفسه في وسط الحب فأخذ حاجته وطار ماضيا، ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسطه فما استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذة الفخ له. هذا مثل الدنيا: من قنع بالحواشي والجوانب سلم، ومن أراد اللجة غرق وهلك. ومثالها أيضا كمثل رجل أوقد نارا عظيمة فجعلت الفراش والجنادب يرون ضوءها فيقصدونها ويتهافتون فيها، ومن له علم بحالها جعل يستضيء ويستدفئ بها من بعيد من بعيد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المثل بعينه في الحديث الذي رواه مالك هو ابن إسماعيل عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني ممسك بحجزكم عن النار وتتقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب ويوشك أن أرسل بحجزكم. رواه البزار وأبو يعلى وهو حديث حسن. ما المثل؟ الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار، الإزار والرداء، الرداء للنصف العلوي من البدن والإزار للنصف السفلي، الرداء للنصف العلوي كما في الحج والعمرة، لباس الإحرام وثيابه رداء وإزار. الإزار يعقد، معقد الإزار وموضع التكة من السروال، موضع التكة من السروال ومعقد الإزار هو الحجزة. آخذ بحجزكم حتى لا تتفلتوا مني وتتقحموا في النار، يوشك أن أرسل بحجزكم، لما تستعصون علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لفظ آخر: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الفراش والجنادب يقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقاحمون فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. مثل بليغ منطبق على أهل الدنيا المنهمكين فيها. فالرسل تدعوهم إلى الآخرة وهم يتقاحمون في الدنيا تقاحم الفراش في النار. ومثال آخر: مثل الدنيا كمثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهليهم، فمروا بواد معشب كثير العشب كثير المياه والفواكه، فنزلوا بذلك الوادي وضربوا خيامهم وبنوا هنالك الدور والقصور، فمر بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه وأمانته، فقال: إني رأيت بعيني هاتين الجيش خلف الوادي وهو قاصدكم، فاتبعوني أسلك بكم على غير طريق العدو فتنجوا منه. فأطاعته طائفة قليلة، فصاح فيهم: يا قوم، النجاة النجاة، أتيتم أتيتم. وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم، السامعون أي الطائعون، وصاح السامعون له أي الطائعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم، فقالوا: كيف نرحل من هذا الوادي وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه؟ وصاح السامعون له، من يسمعون بأهليهم وأولادهم وعشائرهم، فقالوا: كيف نرحل من هذا الوادي وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطنا؟ قال أهلوهم وقال من هنالك: استوطنا. هؤلاء العشائر والأولاد والأهلون يقولون: استوطنا، كيف نتركه؟ فقال لهم الناصح: لينجو كل واحد منكم بنفسه مما خف عليه من متاعه، وإلا فهو مأخوذ وماله مجتاح لا محالة. فثقل على أصحاب الجد أي الحظ والعطاء والأموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة، وقال: كل أحمق لي أسوة بالقاعدين، فهم أكثر مني مالا وأهلا، فما أصابهم أصابني معهم، ونهض الأقلون مع الناصح ففازوا بالنجاة. وصبح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح أموالهم. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلتهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. النذير العريان أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا عنهم. النذير العريان، النجاء النجاء، مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كالنذير العريان، النذير العريان يخلع ثوبه ويشير به من بعيد ليخبرهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا طليعة القوم ورائدهم ورابيئتهم الذي يستكشف لهم الأحوال، فيخلع ثوبه إذا رأى الخطر ليعلمهم بأن الصوت ربما لم يبلغ ما تبلغه الرؤية، فيخلع ثوبه ويلوح به لهم: النجاء النجاء. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به. ومثال آخر للدنيا: رجل هيأ دارا
وزينها ووضع فيها من جميع الآلات ودعا الناس إليها، فكلما دخل داخل أجلسه على فراش وثير وقدم إليه طبقا من ذهب عليه لحم، ووضع بين يديه أوان مفتخرة فيها من كل ما يحتاج إليه، وأخدمه عبيده ومماليكه فجعلهم خدما له، فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده، فاستمتع بتلك الآلات والضيافة مدة مقامه في الدار، ولم يعلق قلبه بها فليست له بحق، ولا حدث نفسه بامتلاكها كما تذهب حتى تنزل ضيفا على من يضيفك ويقدم لك ويكرمك، تعلم أن هذا الذي يقدم لك ليس بملك لك، فلا تعلق نفسك بشيء منه، وتعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف، يجلس حيث أجلسه صاحب الدار ويأكل ما قدمه له صاحب الدار، ولا يسأل عما وراء ذلك اكتفاء منه بعلم صاحب الدار وكرمه وما يفعله مع ضيوفه. فدخل الدار كريما وتمتع فيها كريما وفارقها كريما، ورب الدار غير ذام له. وأما الأحمق فحدث نفسه بسكن الدار وهو ضيف، وحوز تلك الآلات إلى ملكه، ضمها إلى حيازته وتصرفه، يتصرف فيها بحسب شهوته وإرادته، فتخير المجلس لنفسه وجعل ينقل تلك الآلات إلى مكان في الدار يخبأها فيه، وكلما قدم إليه صاحب الدار شيئا أو آلة حدث نفسه بامتلاكه وبالاختصاص به عن سائر الأضياف، ورب الدار يشاهد ما يصنع، وكرمه يمنعه من إخراجه وطرده من داره، حتى إذا ظن أنه قد استبد وامتلك متفردا تلك الآلات وملك الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي واستوطنها واتخذها دارا له، أرسل إليه مالكها عبيده فأخرجوه منه إخراجا عنيفا وسلبوه كل ما هو فيه، ولم يصحبه من تلك الآلات شيء، وحصل على مقت صاحب الدار له وافتضاحه عنده وبين مماليكه وحشمه وقدم. فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل، فإنه مطابق للحقيقة، والله المستعان. أنت في هذه الدار ضيف، يؤتيك الله تبارك وتعالى ما يؤتيك وليس لك من شيء، ويجعلك في أي مكان شاء من داره من دنياه، وإذا ما قدم إليك شيئا فضلا منه وكرما فلا تحدث نفسك بامتلاكه ولا بحيازته، فإنك عما قريب ستنتقل، فأنت ضيف، والضيف لا يقيم وإنما يرحل ولو بعد حين. ولا نصنع صنيع الحمقى الذين يجلسون حيث شاءوا وكأنهم قد تملكوا الدار، فإذا ما آتاهم رب الدار شيئا حدثوا النفس بامتلاكه، بل وسعوا في ذلك، خبأوه ناحية واستأثروا به على الضيفان بسائرهم. فإذا جد الجد وجاء مماليك صاحب الدار وخدمه طردوه شر طردة وأخرجوه من الدار، لا يخرج من الدار بشيء، وهذا حقيقي واقع، فيخرج المرء من الدار بلا شيء إلا بما قدم من العمل الصالح، نسأل الله أن يرزقنا إياه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كل أحد في هذه الدنيا ضيف، كل أحد في هذه الدنيا ضيف، وماله عارية، يعني هو مستعار عنده، فالضيف مرتحل والعارية مؤدى. هذا أخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، هي أم أنس رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثه، فجاء فقربت إليه عشاء كان له ولد وكان له محبا وكان يعاني المرض، وتركه كأنه في سياقة الموت يحتضر، وذهب فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فمات الولد وهو غائب. فقالت أم طلحة لمن هنالك: لا يخبرن أحدكم أبا طلحة بالخبر حتى أكون أنا أحدثه. فسدت الولد ناحية، أنامته ناحية وغطته، كان أسكن ما يكون. وأما هي فإنها لما جاء أبو طلحة قال: كيف حال الولد؟ قالت: هو أسكن ما يكون. وهذا حق، لم تكذب فيه شيء. قالت: هو أسكن ما يكون، مات، وهل هنالك سكون هو أبلغ من سكون الموت؟ قالت: هو أسكن ما يكون. فظنه قد برئ وشفي، فقربت إليه عشاءه فأكل، وقربت إليه شرابه حتى شرب، ثم قامت فتصنعت له كعروس في ليلة جلوتها، ووضعت طيبا مسته، فلما كان معها من الفراش ووجد رائحة الطيب كان منه ما يكون بين الرجل وأهله. فلما رأت أنه قد أكل فشبع وشرب فروي وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، يعني استعاروا شيئا من جيرانهم، فطلب الجيران عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، قد كان عارية عندك مستعارا لديك، وقد رده إليه من أعاركه، من أعارك إياه قد رده إليه واسترد العارية. فغضب، قال: تركتيني تلطخت، يعني عندما أصاب منها، ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. هذا الحديث متفق عليه. وكان بينهما تلك الليلة ولد، وكان من أنجب ولدان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فانظر كيف نظرت وهي أم وعندها عاطفة الأم، متلهبة باللظى على قلبها وكبدها، حتى إنك لو شممت أنفاسها لشممت رائحة كبد تحترق من شدة اللوعة. ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، عارية مستعارة وقد ردت إلى من أعارها، فكان ماذا؟ وانظر ثباتها رضوان الله عليها، ولا جرم، فإن مهرها كان هذا المهر إسلام أبي طلح رضي الله تبارك تعالى عنه وعنه. ومثال آخر للدنيا: قوم سلكوا مفازة فأجاءهم العطش فانتهوا إلى البحر وماؤه أمر شيء وأملحه، فلشدة عطشهم لم يجدوا طعم مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يروا، وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأ حتى تقطعت أمعاؤهم وماتوا عطشا. أكل الحرام كشرب ماء البحر، شرب ماء البحر لا يروي، لا يروي أحدا ولا يرويه أرواه ورواه، فكذلك أكل الحرام ما يزال المرء يأكل منه ولا يشبع حتى يموت. فأما هؤلاء القوم فصنعوا ذلك، فما زالوا يشربون من ماء البحر حتى تقطعت أمعاؤهم وماتوا عطشا. وعلم العقلاء أن هذا الماء مر مالح، وأنه كلما ازداد الشارب منه شربا ازداد ظمأه، فتباعدوا عنه مسافة حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها قليبا، أي بئرا، فنبع لهم ماء عذب فرات حلو، فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر: هلموا إلى الماء الفرات العذب. وكان منهم المستهزئ ومنهم المعرض الراضي بما هو فيه، وكان المجيب واحدا بعد الواحد، الذين أصروا أن يشربوا من ماء البحر وهو ملح أجاج مر، ظلوا يستهزئون بهؤلاء، لا يأتي إليهم وإلى مائهم العذب الفرات إلا الواحد بعد الواحد. وهذا المثل بعينه ضربه المسيح عليه السلام، كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا. قال المسيح عليه السلام: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. الذي يطلب الدنيا كالذي يشرب من ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. المثال الآخر: مثل الدنيا ومثل الإنسان فيها، كما قال الإمام رحمه الله: مثل الإنسان ومثل ماله وعمله وعشيرته مثل رجل له ثلاثة إخوة، فقضي له سفر بعيد طويل لا بد له منه، رجل له ثلاثة إخوة وقضي له وقدر عليه سفر بعيد لا بد له منه، فدعا إخوته الثلاثة وقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل وأحوج ما كنت إليكم الآن. فقال أحدهم: أنا كنت أخاك إلى هذه الحال، ومن الآن فلست بأخ لك ولا صاح، وما عندي غير هذا. فقال: لم تغن عني شيء، فتركه عند بداية السفر. فقال للآخر: ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن، وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك، ومن هنالك لست لك بصاحب. فقال له: أنا محتاج إلى مرافقتك في مسيري. فقال: لا سبيل لك إلا ذلك. فقال: لم تغن عني شيئا. فقال للثالث: ما عندك أنت؟ فقال: كنت صاحبك في صحتك ومرضك، وأنا صاحبك الآن، وصاحبك إذا ركبت راحلتك، وصاحبك في مسيرك، فإن سرت سرت معك، وإن نزلت نزلت معك، وإن وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبدا. فقال: إن كنت لأهون الأصحاب علي، وكنت أوثر عليك صاحبيك، فليتني عرفت حقك وآثرتك عليهما، فالأول ماله، والثاني أقاربه وعشيرته وأصحابه، والثالث عمله. الإنسان إذا مات بدأ السفر الطويل، فأما امرأته وماله فإلى باب الدار، إلى باب الدار، وأما ولده أولاده وعشيرته وإخوانه فإلى باب القبر، وأما عمله فإلى الآخرة، مع أنه يقدم على عمله الصالح أولاده وزوجته وعشيرته وماله، وهو أهون الأصحاب عنده، وهو الصاحب الذي لا يفارقه. فيا لله، اللهم فهمنا حقيقة الدين. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقد روي في هذا المثل بعينه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت، رواه أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وعن ابن المسيب عن عائشة مرفوعة، وهو مثل صحيح في نفسه مطابق للواقع ولكنه لا يصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله. ومثال آخر وهو من أحسن الأمثلة: ملك بنى دارا لم يرى الراؤون ولم يسمع السامعون أحسن ولا أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس منه، دار ولا كمثلها دار، ونصب إليها طريقة، وبعث داعيا يدعو الناس إليها، وأقعد على الطريق إلى الدار امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة، وألبست أنواع الحلي والحلل، وممر الناس كل الناس على تلك المرأة المزينة، وجعل لتلك المرأة أعوانا وخدما، وجعل تحت يدها ويد أعوانها زادا للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق، وقال لها ولأعوانها: من غض طرفه عنك ولم يشتغل بك عني وابتغى منك زادا يوصله إلي، فاخدميه وزوديه ولا تعوقيه عن سفره إلي، بل أعينيه بكل ما يبلغه في سفره. ومن مد إليك عينيه ورضي بك وآثرك علي وطلب وصالك فسوميه سوء العذاب وأوليه غاية الهوان واستخدميه واجعليه يركض خلفك رقد الوحوش. ومن يأكل منك فاخدعيه، فاخدعيه بذلك قليلا ثم استرديه منه واسلبيه إياه كله، وسلطي عليه أتباعك وعبيدك، وكل ما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بأمثاله قيلا أي هجرا وإهانة حتى تنقطع نفسه عليك حسرات. فتأمل هذا المثال وحال خطاب الدنيا وخطاب الآخرة، والله المستعان. وهذا المثل مأخوذ من الأثر المروي عن الله عز وجل: يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. وهذا موضوع، حديث موضوع، أثر موضوع مكذوب، أخرجه أبو نعيم في الحلية وكذلك القضاعي في مسند الشهاب. القضاعي أخرج هذا في مسند الشهاب وأبو نعيم في الحلية وهو موضوع. فلا يلتصقن بذهنك، لأن الموضوع سريع الالتصاق بالذهن، يحفظه الناس سريعا. سأضرب لك مثالا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم ينفع الأحد، حديث ثابت صحيح عليه مدار ثلث الديانة، أو هو ثلث الدين كما قال بعض أهل العلم، على خلاف بينهم ثلث ربع، ولكن من أعظم الأحاديث وكلها عظيم. والآن جاءت هذه الرواية: كان رجل من الأعراب يطوف حول البيت، فكان يقول في طوافه: يا كريم، ويرفع بها صوته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه، فكان كلما قال الأعرابي: يا كريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كريم. فقال الأعرابي مرة أخرى: يا كريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كريم. في الثالثة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نظر إليه الأعرابي وقال: يا أخ العرب، والله لولا ما أراه من حسن طلعتك وبهاء صورتك لشكوتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنا رسول الله. فقال: يا محمد، أيحاسبني ربي؟ قال: نعم، يحاسبك ربك على الكبير والصغير والقليل والكثير. قال: والله لئن حاسبني لأحاسبن. قال: كيف تحاسب ربك يا أعرابي؟ قال: والله لئن حاسبني على جهلي لأحاسبنه على علم، ولئن حاسبني على بخلي لأحاسبنه على كرم. ومضى يعدد نقائص نفسه وكمالات رب. في الرواية: فجاء جبريل فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: قل للأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه. إن فعلت. هذه رواية مكذوبة، قصة ملفقة موضوعة ليست بشيء. مثال: ملك خط مدينة في أصح المواضع وأحسنها هواء وأكثرها مياها، وشق أنهارها وغرس أشجارها وقال للرعية تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيها، فمن سبق إلى مكان فهو له، ومن تخلف سبقه الناس إلى المدينة، فأخذوا منازلهم وتبوأوا مساكنهم فيها. وبقي من أصحاب الحسرات من بقي، ونصب لهم ميدان السباق، وجعل على الميدان شجرة كبيرة لها ظل مديد وتحتها مياه جارية، وفي الشجرة من كل أنواع الفواكه وعليها طيور عجيبة الأصوات. وقال لهم لا تغتروا بهذه الشجرة وظلها، فعن قليل تجتث من أصلها ويذهب ظلها وينقطع ثمرها وتموت أطيارها وتذهب بهجتها، وأما مدينة الملك فأكلها دائم وظلها مديد ونعيمها سرمدي، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على وجوههم، فمروا بطريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحر وظمأ، فنزلوا كلهم تحتها واستظلوا بظلها وذاقوا حلاوة ثمرها وسمعوا نغمات أطيارها. فقيل لهم إنما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم وتضمروا مراكبكم للسباق، فتهيأوا للركوب وكونوا على أهبة، فإذا صاح النفير استدركتم حلبة السباق. فقال الأكثرون كيف ندع هذا الظل الظليل والماء السلسبيل والفاكهة النضجة والدعة والراحة ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار والتعب والنصب والأسفار والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تتقطع فيها الأمعاء، وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة إلى الأجل البعيد، ونترك ما نراه إلى ما لا نراه، وذرة منقودة في اليد أو لا من درة موعودة بعد غد، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، ونحن بنو اليوم وهذا عيش حاضر، كيف نتركه لعيش غائب في بلد بعيد لا ندري متى نصل إليه. هذه حجج أهل الدنيا. ونهض من كل ألف واحد، من كل ألف، لأن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار واحد في الألف، من كل ألف واحد، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة يقول ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة يا آدم يقول لبيك وسعديك، يقول أخرج بعث النار، يقول يا ربي وما بعث النار، يقول من ذريتك من كل ألف واحد في الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعون في النار، واحد في الألف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تفزعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يأجوج ويأجوج، تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد منكم في الجنة، إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة. قال فكبرنا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي، ونهض من كل ألف واحد، وقالوا والله ما مقامنا هذا في ظل زائل تحت شجرة قد دنا قلعها ودنا انقطاع ثمرها وموت أطيارها، ونترك المسابقة إلى الظل الظليل الذي لا يزول والعيش الهنيء الذي لا ينقطع إلا من أعجز العجز. وهل يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه عليه ويتخذه وطنه خشية التأذي بالحر والبرد؟ وهل هذا إلا أسفه السفه؟ فالسباق السباق والبدار البدار، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، اقضوا مآربكم سراعا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنهن عواري، ودعوا الإقامة تحت ظل زائل أنتم على سفر بهذه الدار، من يرجو طيب العيش فيها إنما يبني الرجاء على شفير هاري، والعيش كل العيش بعد فراقها في دار أهل السبق أكرم داري. فاقتحموا حلبة السباق ولم يستوحشوا من قلة الرفاق، وصاروا في ظهور العزائم ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم، والمتخلف في ظل الشجرة نائم، فوالله ما كان إلا قليل حتى ذوت أغصان تلك الشجرة هي الدنيا، وتساقطت أوراقها وانقطع ثمرها ويبست فروعها وانقطع مشربها، فقلعها قيمها من أصلها، فأصبح أهلها في حر السموم يتقلبون، وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها يتحسرون. أحرقها قيمها فسارت هي وما حولها نارا تلظى، وأحاطت النار بمن تحتها فلم يستطع أحد منهم الخروج منها، فقالوا أين الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه؟ فقيل لهم ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم، فرأوهم من البعد في قصور مدينة الملك وغرفها يتمتعون بأنواع اللذات، فتضاعفت عليهم الحسرات ألا يكونوا معهم، وزاد تضاعفها بأن حيل بينهم وبين ما يشتهون. وقيل هذا جزاء المتخلفين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا مثل الدنيا، وما مثلها به النبي صلى الله عليه وسلم من الثوب الذي شق وبقي معلقا بخيط في آخره، ثوب شق وبقي معلقا بخيط في آخره، فما بقاء ذلك الخيط؟ قال ابن أبي الدنيا حدثني الفضل بن جعفر قال حدثنا وهب قال حدثنا يحيى بن سعيد العطار قال حدثنا أبو سعيد خلف بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره، فبقي معلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع، فلم يبق منها إلا الخيط يوشك أن ينقطع. ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في الشعب. وإن أردت لهذا المثال زيادة إيضاح فانظر إلى ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نهارا ثم قام فخطبنا فلم يترك شيئا قبل قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وجعل الناس يلتفتون إلى الشمس هل بقي منها شيء، فقال ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. أخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى، وهذا والذي قبله ضعيفان، هذا والذي قبله ضعيفان. وروى حفص ابن غياث عن ليث عن المغيرة ابن حكيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السعف، انظرون إلى النخيل وانظرون إلى أطراف السعف والشمس على أطراف السعف، ما أبلغه رحمة الله عليه، والشمس على أطراف السعف، والله إن لمذاقها لحلاوة أحلى من الشهد في الفم، والشمس على أطراف السعف، ما هذا؟ والشمس على أطراف السعف، ما هذا؟ تأمل تأمل تذوق، والشمس على أطراف السعف. فقال ما بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا فيما مضى منه. هذا رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل، وحسنه العراقي وله شاهد في المسند، وصححه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عند مغرب الشمس فقال ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وهذا حديث حسن، ابن جرير في تاريخه وابن أبي الدنيا في قصر الأمل. فالدنيا كلها كيوم واحد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره قبل غروب شمسه بقليل بيسير. وقال جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، أنا والساعة كهاتين تلاصقا وقربا، أو كالفرق الذي بينهما في آخرهما صلى الله عليه وسلم. هذا متفق على صحته. إن قلت بعثت أنا والساعة فالنصب على المفعول معه، رواية بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان بعض السلف يقول تصبروا، تصبروا عباد الله من أهل البلاء، يا من ابتليتم في هذه الدنيا تصبروا تصبروا تصبروا، فإنما هي أيام قلائل، وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت، وإنه قد نعيت إليكم أنفسكم، والموت حبس لا بد منه، والله بالمرصاد، وإنما تخرج هذه النفوس على آخر سورة الواقعة. هذه النفوس، نفوس الخلق، تخرج على آخر سورة الواقعة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. على هذه التي هي في آخر الواقع، هذه النفوس تخرج على آخر سورة الواقعة. وآخر سورة الواقعة أن النفوس على هذه الثلاثة الأصناف: مقربون وأصحاب يمين وأصحاب الشمال. السابقون المقربون نسأل الله أن يجعلنا منه، وأصحاب اليمين والمكذبون الضالون أصحاب الجحيم. ومثال: مثال الدنيا كحوض كبير ملئ ماء، وجعل موردا للأنام والأنعام، فجعل الحوض ينقص على كثرة الوارد حتى لم يبق منه إلا كدر في أسفله، الذي يبقى في أسفل الحوض من الكدر والطين قد بالت فيه الدواب وخاضته الناس والأنعام، كما روى مسلم في صحيحه عن عتبة ابن غزوان أنه خطبهم فقال في خطبته: إن الدنيا قد آذنت بصرم، أي بانقطاع وذهاب، وولت حذاء، أي مسرعة لانقطاع، ولم يبق منها إلا صبابة، والصبابة البقية اليسيرة التي تكون في آخر الكأس عندما يشرب منه، فما يتبقى في أسفل الإناء بعد الشرب منه. ولم يبق من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، يعني يشرب تلك الصبابة، وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، رواه مسلم. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلة، فما بقي منها إلا قليل من قليل، ومثل ما بقي منها كالثغب شرب صفوه وبقي كدره، والثغب الغدير، أخرجه البخاري بنحوه. فهذا مثال الدنيا كما ترى في هذا الحديث، لم يبق منها شيء، وما بقي منها فهو أقل القليل، وهو الذي فيه الكدر. ومثال: قوم سكنوا مدينة مدة من الزمان، فكثرت فيها الأحداث والآفات والفتن، وطرقتها المحن، وغارت عليها عساكر الجور والفساد، فبنى ملكهم مدينة في محل لا يطرقه آفة ولا عاه، وعزم على تخريب المدينة الأولى، فأرسل إلى سكانها فنودي فيهم بالرحيل بعد ثلاث، ولا يتخلف منهم أحد، وأمرهم أن ينقلوا إلى مدينة الملك الثانية خير ما في تلك المدينة وأنفعه وأجله من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة وما خف حمله من المتاع، وعظم قدره وصلح للملوك، وأرسل إليهم الأدلاء وآلات النقل، ونهج لهم الطريقة، ونصب لهم الأعلام، وتابع الرسل يستحثونهم بعضهم في إثر بعض، فانقسموا فرقا، فالأقلون علموا قصر مدة مقامهم في تلك المدينة، وتيقنوا أنهم إن لم يبادروا بتحصيل خير ما فيها وحمله إلى مدينة الملك، وإلا فاتهم ذلك فلم يقدروا عليه، فرأوا غبنا أن يقطعوا تلك المدة في جمع المفضول والاشتغال به عن الفاضل، فسألوا عن خير ما في المدينة وأنفسه وأحبه إلى الملك وأنفعه في مدينته، فلما عرفوه لم يلتفتوا إلى ما دونه، ورأوا أن أحدهم إذا وافى جوهرة عظيمة كانت أحب إلى الملك من أن يوافيه بأحمال كثيرة من الفلوس والحديد ونحوها، فكان همهم في تحصيل ما هو أحب إلى الملك وأنفس عنده ولو قل في رأي العين. وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال المحملة وتنافسوا في كثرتها، وهم على مراتب، فمنهم من أحماله أثمان، ومنهم من أحمالهم دون ذلك على قدر هممهم وما يليق به، لكن هممهم مصروفة إلى تعبئة الأحمال والانتقال من المدينة. هذه فرقة. وأقبلت فرقة أخرى على عمارة القصور في تلك المدينة والاشتغال بطيباتها ولذاتها ونزهها، وحاربوا العازمين على النقلة وقالوا لا ندعكم تأخذون من متاعنا شيئا، فإن شاركتمونا في عمارة المدينة واستيطانها وعيشنا فيها وإلا لم نمكنكم من النقلة ولا من شيء من المتاع. فوقعت الحرب بينهم فقاتلوا السائرين، فعمدوا إلى أكل أموالهم وأهليهم، وما نقموا منهم إلا بسيرهم إلى دار الملك وإجابة داعيه والرغبة عن تلك الدار متى أمرهم بتركها. وأقبلت فرقة أخرى على التنزه والبطالة والراحة والدعة، وقالوا لا نتعب أنفسنا في عمارتها ولا ننقل منها ولا نعارض من أراد النقلة ولا نحاربهم ولا نعاونهم، وكان للملك فيها قصر فيه حريم له، وقد أحاط عليه سورا وقام عليه حرسا ومنع أهل المدينة من قربانه، وطاف به القاعدون فلم يجدوا فيه بابا يدخلون منه، فغدوا على جدرانه فنقبوها ووصلوا إلى حريم الملك فأفسدوهم ونالوا منهم ما أسخط الملك وأغضبه وشق عليه. ولم يقتصروا على ذلك حتى دعوا غيرهم إلى إفساد حريمه والنيل منهم. فبينما هم على تلك الحال وإذا بالنفير قد صاح فيهم كلهم، فلم يمكن أحدا منهم أن يتخلف ولم يمكن النفير أحدا منهم من التخلف، فحملوا على تلك الحال وأحضروا بين يدي الملك فاستعرضهم واحدا واحدا وعرضت بضائعهم وما قدموا به من تلك المدينة عليه، فقبل منها ما يصلح له وأعاض أربابه أضعاف أضعاف قيمته وأنزلهم منازلهم من قربه ورد منها ما لا يصلح له وضرب به وجوه أصحابه وقابل من نقب حماه وأفسد حريمه بما يقابل به المفسدون، فسألوا الرجعة إلى المدينة ليعمروا قصره ويحفظوا حريمه ويقدموا عليه من البضائع مثل ما قدم به التجار. فقال هيهات، قد خربت المدينة خرابا لا تعمر بعده أبدا، وليس بعدها إلا المدينة التي لا تخرب أبدا وهي الدار الآخرة الجنة. الجنة عباد الله، فشمروا إليها واسعوا إليها وأعدوا لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته التي وسعت كل شيء وبحوله وطوله ومنته وكرمه، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.